بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الذين لا يحبهم الله للشيخ خالد صقر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، عباد الله، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عباد الله، وما زال السؤال قائما عن أولئك الذين لا يحبهم الله، هل نحن منهم؟ فإن العبد إذا ما جهل حقيقة نفسه وأنه عبد، وإذا ما جهل حقيقة ربه وأنه رب معبود سبحانه، فإن مآله ولا بد أن يكون من المعتدين. وأشد الاعتداء وأقبحه أن يعتدي الإنسان على توحيد الله عز وجل فيكون من الكافرين. وعندما يكفر العبد والعياذ بالله فقد وضع الأمور في غير مواضعها فهو من الظالمين، والله جل وعلا لا يحب الظالمين. عباد الله، يجب أن نسأل أنفسنا دائما عن أولئك الذين صرح ربنا جل وعلا أنه لا يحبهم، هل فينا من أخلاقهم من شيء؟ هل فينا من أعمالهم من شيء؟ هل نحن على طريقهم نسير وعلى منهجهم نتبعهم؟ هل نحن منهم في الأعمال والأفكار والاعتقادات؟ ونحن نمني أنفسنا أننا مسلمون وأننا ناجون، ثم في نفس الوقت نتخلق بأخلاق الذين لا يحبهم الله. وقد ذكرنا لك عبد الله أن الله جل وعلا لا يحب المعتدين ولا يحب الكافرين، كذلك فاعلم عبد الله أن الله لا يحب الظالمين. والظلم أصله عباد الله مجاوزة الحد ووضع الأمور في غير مواضعها، والعرب تقول من استرعى الذئب فقد ظلم، أي أن الذي يجعل الذئب راعيه فقد وضع الأمور في غير مواضعها، لأن الذئب لا يرعى وإنما الذئب يأكل ويفتك ويهلك، فمن استرعى الذئب فقد وضع الأمور في غير مواضعها فهو ظالم. وتقول العرب كذلك من شابه أباه فما ظلم، لأن الأصل أن الولد يشبه أباه في خلقته وشكله، في أخلاقه، في سلوكه، في عمله، هذه هي القاعدة، هذا هو الغالب. ولهذا قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما قد عوده أبوه، فمن شابه أباه فما ظلم، أي فما غير من أوضاع الأمور في شيء ولم يضع الأمور في غير مواضعها. فإن جماع الظلم عباد الله هو الانحراف عن العدل، ولهذا يطلق الظلم على الذنوب الصغار والكبار. والظلم عباد الله أنواع، فمن الظلم ظلم بين العبد وربه. قال ربنا جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وظلم بين العبد وبين الناس، فيظلم العبد الناس، والله جل وعلا لا يحب الظالمين. ثم النوع الثالث: ظلم العبد لنفسه. ظلم العبد لنفسه، يقول في ذلك ربنا جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وفي الحقيقة عباد الله، فإن النوعين الأولين يرجعان إلى هذا النوع، إذ أن كل ظلم يظلمه العبد إنما هو ظلم لنفسه في الحقيقة، لأن وبال الظلم يرجع إليه. فإذا عرفت عبد الله هذه الأنواع من الظلم، فإننا نتساءل: ما الذي يحمل الناس على الظلم؟ ما هي الأسباب التي تحمل العبد أن يظلم وأن يضع الأمور في غير مواضعها وأن يجلب على نفسه الشقاء في الدنيا والآخرة؟ فاعلم عبد الله أن جماع هذه الأسباب يرجع إلى سببين. السبب الأول: اتباع الهوى. قال ربنا جل وعلا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. لأن العبد إذا ما جعل إلهه هواه، لا هم له في هذه الدنيا إلا أن يلبي رغباته وشهواته، لا هم له إلا أن يفعل ما يريد، لا يحده حد ولا ينتهي إلى نهاية، لا يضبطه شرع ولا يحكمه حلال ولا حرام، يطلق العنان لهواه يتبعه أينما كان، فإنه لا بد أن يقع في الظلم، ولا بد أن يضع الأمور في غير مواضعها. السبب الثاني من الأسباب التي تحمل العبد على الظلم: تعدي حدود الله. قال ربنا جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم بما يصلح العباد وما يكون سببا في نجاحهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة، جعل لنا حدودا، جعل لنا غايات ننتهي إليها ونهايات نقف عندها. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتعدى هذه الحدود، حتى وإن رغبنا فيما وراءها، حتى وإن تاقت نفوسنا إلى ما بعدها، فقد حذرنا الله جل وعلا أن نتعداها. فعندما لا يرعى العبد لحدود الله حرمة، ولا يهتم العبد بأن يعرف الحلال من الحرام، عندما لا يعبأ العبد بأن يبحث عما فرضه الله جل وعلا عليه وعما حرمه عليه، فإنه ولا بد سيتعدى حدود الله جل وعلا فيقع في الظلم. ولو أنه قيد نفسه بما حده الله جل وعلا له، وعلم أن الله يعلم والناس لا يعلمون، وعلم أن الله جل وعلا عليم حكيم في أقواله وأفعاله، فالتزم بحدود الله، أبدا ما وقع في الظلم. لكن العبد بشقائه وباتباعه لهواه وبانطلاقه بدون مراعاة لحدود الله يجلب على نفسه الشقاء، إذ أن ضرر الظلم إنما يرجع أول ما يرجع على الظالم. الظلم عباد الله شؤم على صاحبه، لأن الظالم يعيش في هذه الحياة تعيسا، يعيش في هذه الحياة لا يذوق فلاحا ولا يعرفه. قال ربنا جل وعلا: إنه لا يفلح الظالمون. الظالم مهما فعل، مهما ظلم، مهما تعدى على الناس، مهما اغتصب من أموال وأراض وعقارات، مهما طغى وتجبر، لا يفلح. هكذا قال ربنا جل وعلا: إنه لا يفلح الظالمون. وقد يغتر بعض الناس إذ يرى الظالمين وقد جمعوا من أموال الدنيا ومن لذاتها وشهواتها ويظن أن هذا هو الفلاح. لا والله، بل الفلاح عبد الله أن تعمل العمل الذي ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة. الفلاح أن تصل إلى غاية يرضى بها الله جل وعلا عنك، هذا هو الفلاح. كما قال القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. فالظالم لا يفلح أبدا، الظالم لا يوفق إلى هداية ولا يسدد إلى رشاد. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترى الظالم في حياته بعيدا عن طريق الهداية، بعيدا عن طريق الرشاد، لا يعرف عملا للخير، لا يعرف طريقا للحق. تراه وقد عميت عليه هذه الطرق وسدت في وجهه هذه السبل. لماذا؟ لأنه جعل الظلم حاجزا بينه وبين طريق الهداية. فطالما أنه مقيم على الظلم لم يرجع إلى الله جل وعلا ولم يتب إلى الله تبارك وتعالى، فإنه أبدا لا يوفق إلى طريق الهداية ما لم يرجع إلى الله عز وجل. الظالم ليس له صديق ولا حميم ولا شفيع ينفعه يوم القيامة. والعبد قد يذنب ويخطئ، وكلنا عباد الله ذو خطأ، كلنا ذو خطأ، ورحمة ربنا جل وعلا واسعة. وقد يتوب العبد في هذه الدنيا ويتقبل الله توبته، وقد يسوف العبد فيموت ولا يتوب، ويجعل الله عز وجل له من رحمته يوم القيامة أن تناله شفاعة الشافعين، وأن يتضرع إليه متضرع إلى الله جل وعلا كي ينجي هذا المذنب من عذاب الله عز وجل. الظالم يحرم نفسه من هذه الفرصة. قال ربنا جل وعلا: فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال ربنا جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أي يوم القيامة لا يقبل الله عز وجل شفاعتهم، لا يجدون من يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فيكونون قد جمعوا بين شقاء الدنيا وشقاء الآخرة والعياذ بالله. ولأن الظلم هذا حاله عباد الله، وهذه نهايته، وهذه مغبته على العبد، فقد حذرنا ربنا جل وعلا منه، حذرنا من الظلم. فقال سبحانه وتعالى في حديث أبي ذر المعروف أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم ربنا جل وعلا الظلم على نفسه سبحانه، هو العدل، وجعله بيننا محرما، فنهانا عن الظلم، وأخبرنا أن أرزاقنا تساق إلينا، وأن أعمالنا تحسب علينا. ففي نهاية الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نهانا ربنا جل وعلا عن الظلم، وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المسارعة والمبادرة إلى رد المظالم إلى أهلها. فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله أو شيء فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، فيؤخذ من حسناته فيعطى لصاحب المظلمة، فإن لم يكن له حسنات وأعمال صالحة أخذ من سيئاته فطرحت عليه. ذلك المفلس الذي أفلس أعظم إفلاس، جمع الأموال في الدنيا وأفلس في الآخرة بظلمه لعباد الله عز وجل. الظلم الذي عندما فعلته في الدنيا وجعلت المظلوم في ظلام الليل يدعو عليك الله تبارك وتعالى وأحلت حياته جحيما، اعلم عبد الله أن الجزاء من جنس العمل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يتخبط فيها العبد بما ظلم الناس في الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه الكثير المتوالي يدعو ربه جل وعلا: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كان يتعوذ بالله دائما من أن يظلم أو يظلم. الظلم عباد الله الذي يقول عنه علي بن أبي طالب يحذر الظالمين الذين يظنون أن حياتهم تنتهي عند هذا اليوم، وأن ما يجدونه من زهو ومن فخر ومن تمتع بما ظلموا به الناس أن هذا ينفعهم أو يدوم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. تذكر أيها الظالم أن لك يوما ستقف فيه أمام من ظلمته، والله إن هذا اليوم لهو أشد عليك من اليوم الذي ظلمته فيه. يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. ويقول يوسف بن أسباط رحمه الله: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. يا من تدعون للظلمة، يا من تباركون أعمالهم، من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. ويقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأرضاهما، يقول: إني لأستحي أن أظلم من لا يجد له علي ناصرا إلا الله. لا إله إلا الله. أما تستحي أنت أيها الظالم، أما تستحي أن تظلم من لا يستنصر عليك إلا بالله جل وعلا؟ نعوذ بالله من الظلم ومن الظالمين عباد الله. وللظلم أشكال وصور تتعدد وتتنوع، نذكر لك بعضها وطرفا منها، لكنك عبد الله قد عرفت جماع الأمر، وأن الظلم هو مجاوزة الحد ووضع الأمور في غير نصابها. قس على ذلك جميع أفعالك، لكنني أذكر لك أمثلة. فأقبح صور الظلم وأعظمها هو الشرك بالله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم، يظلم العبد نفسه، يظلم العبد نفسه بهذه الصورة القبيحة بعد أن من الله جل وعلا عليه بسائر النعم، فإذا هو بدلا من أن يوجه العبادة لله عز وجل يوجهها لغير الله فيظلم نفسه. من الظلم تعدي حدود الله عز وجل، وهذه لها أشكال كثيرة. الله تبارك وتعالى عبد الله جعل لك فسحة للتمتع في هذه الدنيا، لكنه منعك من أمور وحرم عليك أشياء لصالحك أنت ولمنفعتك أنت. الله تبارك وتعالى أحل لك البيع والشراء، أحل لك أن تتاجر وأن تتكسب وأن تجمع الأموال، فإذا بك عبد الله تتبع هواك وتتعدى حدود الله جل وعلا، فتتعامل بالربا الذي حرمه الله فتظلم نفسك. إذا بك عبد الله تلجأ إلى الغش، تلجأ إلى الخداع، تخدع عباد الله وتغشهم فتقع في الظلم. جاوزت حرمات الله عز وجل وتعديت حدود الله تبارك وتعالى. أيتها المرأة، ربنا جل وعلا جعل لك ما تتمتعين به في هذه الدنيا، لكنه صانك وحفظك وأمرك أن تحتجبي إذا خرجت من بيتك أو كنت في حضرة رجال أجانب، فإذا بك تتبعين هواك وشيطانك وتتزينين وتتبرجين ظلمت نفسك ووقعت في الظلم الذي يهلك العبد. الله تبارك وتعالى عبد الله أمرك بأوامره ونهاك عن نواهيه وجعل لك الفسحة في هذه الدنيا، ثم تأبى أنت إلا أن تخالف أوامر الله فتكون ظالما لنفسك. نعوذ بالله من ذلك. من صور الظلم عباد الله اغتصاب أرض أو مال ليس لك فيه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. أتدرك عبد الله معنى هذا؟ يا من ظلمت نفسك، يا من عندما أتيت لتقسم أرضك بينك وبين أخيك إذا بك بسلطانك بجبروتك بمركزك بمالك بعيالك تطغى على أخيك وتأخذ من حقه شبرا واحدا، تؤتى بك يوم القيامة ويقال لك: أعد هذا الشبر لصاحبه، رد المظالم لأهلها، أعد ما أخذته من أموال. ومن أين لك يوم القيامة عبد الله أن ترجع الدنيا لتعيد الحقوق إلى أهلها؟ طوقه من 7 أراضين، أمر أن يرده من 7 أراضين ولا يفعل، فيظل في عذاب يوم القيامة إلى أن يشاء الله جل وعلا. وهو شبر أو هو مال قليل أم كثير، لكنه ظلم. من صور الظلم عباد الله المماطلة في أداء الحقوق مع القدرة على أدائها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم. وفي رواية: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد هو ذلك الرجل الذي يقترض منك مالا أو يكون لك عنده حقوقا كثمن بضاعة أو غيرها، فإذا ما حل الأجل وحان وقت الوفاء طالبته بها وهو قد راجت تجارته وعنده من المال ما يقضي، أخذ يتهرب منك ويماطلك ويتكلم كلاما كثيرا، هذا ظلم. هل أعدت الحق إلى أهلك؟ لي الواجد ظلم. الذين يظنون أن بوسعهم أن يماطلوا الناس لكي يتمتع ببقاء هذا المال عنده، والله لقد جعل هذا المال إلها من دون الله. هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الدرهم إلهه، جعل الدينار والثياب والأعراض إلهه من دون الله تبارك وتعالى، فلهذا هو يتبعها ولا يتبع أوامر الله. الله يقول له: أدي الحقوق، أدي الأمانة إلى أهلها، وهو يقول: لا، الدرهم والدينار أولا. ولا يدري أنه وقع بذلك في الظلم واستجلب الشقاء عليه في الدنيا والآخرة. من صور الظلم عباد الله ما يكون من بعض الناس من أكل أموال اليتامى ومن أكل أموال النساء في ميراث أو غيره، والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ألأن اليتيم ضعيف تأكل ماله؟ ألأن المرأة لا شوكة لها تضيع حقها في الميراث؟ ظلم عبد الله. تهلك به نفسك. ظلم، إنما يأكلون في بطونهم نارا. ماذا ستقول لربك جل وعلا غدا عبد الله؟ ماذا ستجيب ربك تبارك وتعالى عندما يسألك عن هذه الحقوق، عن هذه الأموال؟ من الظلم كذلك عباد الله موالاة أعداء الله عز وجل ولو كانوا من أقرب الأقربين إليك. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون. إن ربنا جل وعلا أمرك عبد الله أن تجعل المودة والمحبة لأهل الإيمان، أن تجعل الرفق واللين، أن تجعل الولاء والموالاة للمؤمنين. فإذا بك تعمد فتضع الأمور في غير مواضعها، شديد غليظ جاف على أهل الإيمان، وأنت رحيم رفيق ودود على أهل الشرك والكفران، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. عباد الله، إذا كان هذا هو حال الظالمين فما عقوباتهم التي يعاقبهم الله جل وعلا بها؟ إن الظالم عبد الله ليعاقب بعقوبات في الدنيا والآخرة. فمن عقوباته التي يعاقب بها في الدنيا أن الظالم بظلمه يستجلب محق البركة وخراب البيوت. الظلم عباد الله يخرب البيوت. قال ربنا جل وعلا: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. بما ظلموا دمر الله عز وجل عليهم بيوتهم، خربها. لماذا؟ ظلموا الناس فضاع منهم الفلاح، محقت منهم البركة فخربت البيوت. والله تبارك وتعالى لا يبارك لظالم في شيء من أشيائه إلا على سبيل الاستدراج، إلا أن ربنا جل وعلا يستدرجه حتى إذا أخذه لم يفلت. الظالم عباد الله من عقوباته في الدنيا أنه يعيش تعيسا شقيا، يعلم أن الله جل وعلا لا يحبه وأنه يلعنه. قال ربنا جل وعلا: والله لا يحب الظالمين. وقال جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين. فترى الظالم في نفسه وفي حقيقة أمره وهو يظهر الناس أنه في أحسن حال وأنه على أفضل وضع وطريقة، لكنه يتمزق في داخله. إن صورة المظلوم لا تفارق خياله، إنه يعلم أن لعنة الله عز وجل تطارده وأن غضب الله يتنزل عليه، فتراه لا يهنأ بعيش ولا يتمتع بحياة. أمواله كثيرة، أولاده كثيرون، ضياعه، مركزه، سلطانه، ثم هو في شقاء وضيق لا يجد لحظة يهدأ فيها ويرتاح فيها قلبه، لأنه على يقين أن الله لا يحبه وأن الله جل وعلا يلعنه. من عقوبات الظالمين كذلك عباد الله التي يعاقبهم الله تبارك وتعالى بها أن العقاب ليته اقتصر على الدنيا. ليت عقاب الظالم قد اقتصر على الدنيا، إذا لهان الأمر ولسهل الخط ولكانت أياما معدودة، ثم بعد ذلك يرتاح في آخرته. لكن الظالمين عباد الله يظلمون الناس ويظنون أن الدنيا تدوم لهم، يظلمون الناس ويظنون أن الله جل وعلا يغفل عنهم، يظلمون الناس ويظنون أن الله تبارك وتعالى لا يحاسبهم. والله جل وعلا يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. عباد الله إن الظالم يظن أن الدنيا تدوم له يظن أن قضاء الأرض ينفعه من قضاء السماء إذا جاء الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. نسأل الله السلامة. عباد الله إن الله لا يحب الظالمين لا يحب ربنا جل وعلا الظالمين ولا يحب كذلك أعوان الظالمين. إن الكثير من الناس ممن يعين الظالم على ظلمه ممن ييسر له أمره ويسهل له مهمته يسانده ويؤازره يظن أنه ما دام ليس هو الذي في المواجهة ليس هو الذي على رأس الظلم فإن ذلك ينجيه يظن أن تمتعه بلجوئه إلى الظالم وانتسابه إليه يظن أن السطوة أن المال أن الجاه الذي يناله بانتسابه للظالم يغني عنه عند الله جل وعلا ويأبى الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل في علاه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أعوان الظلمة يحشرون يوم القيامة مع الظلمة أعوان الظلمة أولئك الذين جاء في الخبر أنه ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأعوانهم أين الظلمة وأعوانهم فلا يبقى أحد مد لهم حبرا أو حبر لهم دواء أو برى لهم قلما إلا جاء معهم فيجمعون فيجعلون في تابوت فيلقون في النار والعياذ بالله. وجاء رجل إلى أحد السلف إلى مكحول فقال له إني رجل أخيط ثياب السلطان فهل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له بل أنت من الظلمة أنفسهم إنما أعوانهم من يبيع منك الإبرة والخيوط. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أعان ظالما على ظلمه أو لقنه حجة يقتطع بها حق امرئ مسلم فقد باء بغضب من الله وعليه وزرها. لماذا؟ لأنه أعان الظالم لأنه لقنه حجته ساعده كيف إذا ظلم معه قد شاركه في الظلم استقلالا وبالمعاونة يحشر يوم القيامة معه. عباد الله الظالم غافل لاه لا يدري أن الأمور تدبر من ورائه فهو يظلم ويغفل عن دعوة المظلوم. وآه عباد الله من دعوة المظلوم يقول عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام. عبد الله لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. دعوة المظلوم، دعوة الذي قهرته وظلمته، أخذت حقه، سلبته حريته، آذيته، أخذت ماله، منعته ما كتبه الله له، يدعو عليك، يدعو عليك وتوعدك يوم القيامة، يتوعدك يوم القيامة: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مكتوب في التوراة إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من وراء الجسر: أين الطغاة الجبابرة؟ أين المترفين الأشقياء؟ إن الله يحلف بعزته وجلاله لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم، لا يجاوزه حتى يخص للمظلوم من ظلمه. والله تبارك وتعالى لا يغفل عما يعمل الظالمون. عباد الله، يا من أسرفت على نفسك بالظلم، يا من تعديت حدود الله واتبعت هواك، عد إلى الله عز وجل من قريب، وارجع إلى ربك تبارك وتعالى، فإن باب التوبة مفتوح. لكن أحذرك عبد الله أن تغتر بإمهال الله لك، إياك أن تغتر بالإمهال، فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. وباب التوبة عبد الله مفتوح. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. باب التوبة مفتوح. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فاللهم ربنا يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع صفوفنا، وحد يا رب شملنا، ألف بين قلوبنا، انصرنا على عدوك وعدونا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم عليك بالظالمين والكافرين، اللهم عليك بمن ظلموا المسلمين، اللهم عليك بمن استباحوا الحرمات، اللهم عليك بمن سفكوا الدماء، اللهم عليك بمن سفكوا الدماء، اللهم عليك بمن قتلوا الأبرياء. شتت يا رب شملهم، فرق جمعهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل بلاد المسلمين مقبرة لهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفار والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم دمرهم تدميرا، وتدبر كيدهم للمسلمين تدبيرا، والعنهم يا ربنا لعنا كبيرا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، انصر المجاهدين في سبيلك في العراق، وانصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، وانصر المجاهدين في سبيلك في الشيشان، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.